بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا الدرس رقم 66 من كتاب الجنائز في كتاب شيخنا أحمد شيخنا زيد بن محمد بن أدن الخلي رحمه الله، لفنان الدية شرح منظومة السبل السوية فقه السنن المروية لنظمها العلامة الجليل حافظ بن أحمد بن علي الحاكم رحمه الله. وصلنا عند قول الشيخ حافظ رحمه الله: فيا أولي العقول والأحلام، هل ذا أتى في ملة الإسلام؟ هل في كتاب الله قد وجدتم ذا أم بسنة النبي بل حدتم عنها إلى وساوس الشيطان وزخرف الغرور والبهتان؟ أما نهاكم ربكم عن ذا؟ أما بين ما حل مما حرم؟ أما إليكم الرسول أرسل مبينا كتابه المنزل؟ غير دين الله تبغون آلا؟ حياء من رب السماوات العلا، تدعون من لا يستجيبكم ولا لنفسه يملك لا نفعا ولا ضرا، فأنا يملكونه لكم وهم عباد كلفوا أمثالكم. فلا وربي أبدا لا تفلحوا ما دمتم التوحيد لم تصححوا، يا قوم بادروا إلى الخلاص وحققوا شهادة الإخلاص، وبالكتاب المستبين اعتصموا كلا وسنة الرسول التزموا، وما تنازعتم فردوه إلى هذين لا تبغون عنها حولا. ففي قوله: فيا أولي العقول والأحلام، هل ذا أتى في ملة الإسلام؟ في كتاب الله قد وجدتم ذا أم بسنة النبي بل حدتم؟ ذا أم بسنة النبي بل حدتم؟ يقول شيخنا زيد رحمه الله: نداء بأوصافنا نعم الله بها عليهم، وهي العقول وبلوغ الحلم والرشد التي هي مناط التكليف، وبها يتميز المكلف عن غيره من المخلوقات غير المكلفة، وبها يحصل التمييز بين النافع والضار والخير والشر. ثم وجه إليهم أسئلة مفادها الإنكار عليهم لعلهم ينتهون، وقال: هل ذا أتى في شرعة الإسلام؟ هل صنيعكم، أي هل صنيعكم هذا الذي تصنعونه من عبادة الموتى أمرتم به في شريعة دين الإسلام مبيح لكم في شيء من تعاليمه التي جاء بها سيد الأنام؟ أم أنكم قد وجدتم إباحته في كتاب ربكم أم في سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ حاشا ثم حاشا، وإنما الأمر كما قال الناظم بل حدتم عنها إلى وساوس الشيطان وزخرف الغرور والبهتان. أي بل ملتم عن تعاليم كتاب ربكم التي تدعو إلى الصواب في العبادة والإخلاص فيها، وصددتم عنها وهي مصدر الخير والهدى والنور، واخترتم وساوس الشيطان الذي قذف الشر بحذافيره في قلوبكم والتقمها وسيطر عليها وزين لكم أقوالكم الباطلة وأعمالكم السيئة وأفعالكم القبيحة التي أنتم عليها من دعاء الموتى والاستغاثة بهم ورجائهم في جلب الخير ودفع الشر، وزين البدع المضلة من شد الرحال إلى من سميتموهم بالأولياء أو الأقطاب أو الشفعاء لتأخذوا من تراب قبورهم وتتبركوا حول أضرحتهم ليقضوا حاجاتكم ويكشفوا ما بكم من ضر أو من ضر وغير ذلك من الظلم والغرور والبهتان الذي سوله الشيطان وأملاه على قلوبكم وأضل به جيلا كثيرا عن سواء السبيل. وفي قوله: أما نهاكم ربكم عن ذا؟ أما بين ما حل مما حرم؟ أما إليكم الرسول أرسل مبينا كتابه المنزل؟ إنكار بعد إنكار على أولئك القبوريين من متبوعين وتابعين ورؤساء ومقلدين. أما قرأ القوم في كتاب ربهم المنزل على لسان نبيهم يقول الشيخ في قوله أما نهاكم ربكم عن ذا أما بين ما حل مما حرم أما إليكم الرسول أرسل مبين كتابه المنزل. قال شيخنا زيد رحمه الله إنكار بعد إنكار على أولئك القبوريين من متبوعين وتابعين ورؤساء ومقلدين أما قرأ القوم في كتاب ربهم المنزل على لسان نبيهم المرسل آيات بينات محكمات تنهى وتحذر عن عبادة غير الله من ملك مقرب أو نبي مرسل أو صالح أو ولي ومن ناطق وجامد من الأحياء أو الأموات أو غيرها من مخلوقات رب الأرض والسماوات أما سمعوا ما حله الله في كتابه وأمرهم بالتزامهم من أصول الدين وفروعه أما علموا ما حرمه عليهم من صرف شيء من العبادات إلى غيره مما لا يستحق منها مثقال ذرة لنقصه وعجزه وضعفه وفقره أما دروا عن الحكمة من بعثة الرسل وبأي شيء كانوا يبدأون دعوتهم الزكية التي فيها رضا الرب سبحانه وإنقاذ البشرية بل قد سمعوا ذلك كله ولكنهم لا يسمعون وعلموا ولكنهم عن الآخرة غافلون وعن ذكر ربهم معرضون ودروا ولكن أكثرهم يجهلون ولقد سلك المولى الكريم في وصفهم ووصف أمثالهم من الصم البكم العمي حيث قال سبحانه أم تحسب أن أكثرهم يسمعون ويعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا قال عز ذكره ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون منهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون قال أيضا إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون ألا وإن الله قد أرسل خاتم رسله إلى الناس كافة وسيأتي يوم القيامة شهيدا عليهم كما قال عز وجل إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا قال عز وجل ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجينا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين وغير ذلك من الآيات في هذا المعنى كثير وفي قوله غير دين الله تبغون ألا حياء من رب السماوات العلى تدعون من لا يستجيبكم ولا لنفسه يملك لا نفعا ولا ضرا فنعم تدعون من لا يستجيبكم ولا لنفسه يملك لا نفعا ولا ضرا فأنا يملكونه لكم وهم عباد كلفوا أمثالكم فلا وربي أبدا لا تفلحوا ما دمتم التوحيد لم تصححوا هو يقول شيخنا زيد رحمه الله ومن جملة ما أنكره الناظم على أولئك القوم الذين اختاروا لأنفسهم ما كان عليه أهل الجاهلية الأولى من عبادة الأصنام والأوثان وترك عبادة الواحد الديان بدون استحياء من الله الكريم الرحمن فإذا كان أهل الجاهلية لهم معبودات وهياكل منحوتات فإن جاهلية هؤلاء الوثنيين في عصور الإسلام ودياره عصور الإسلام ودياره من جنس تلك المعبودات فهم يدعون الموتى الذين لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا وما ذلك إلا لأنهم مخلوقون عاجزون ضعفاء كانوا في أيام حياتهم مكلفين بأمر الله ونهيه ومتابعة رسله فالمطيع منهم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والعاصي منهم الخارج عن طاعة مولاه مع المغضوب عليهم والضالين فكيف يستطيعون أن يجيبوا من ناداهم ويغيثوا من استغاث بهم في قضاء حاجة أو كشف كربة وهم مرتهنون بأعمالهم لا يقدرون على نقص من سيئاتهم ولا زيادة في حسناتهم ثم أقسم الناظم قسما شرعيا عن علم قطعي أن من مات على الشرك فإنه لن يفلح أبدا لا في البرزخ ولا في دار القرار لأن مصيره قطعا إلى النار وبئس القرار بدليل قول الله الواحد القهار إن الله لا يغير ما بقوم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. قوله سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة وماواه النار ما للظالمين من أنصار. وإذا لم يكن دعاء الأموات والاستغاثة بهم والبكاء حول قبورهم والذل والخضوع عندها من أجل قضاء الحاجات وتفريج الكربات إن لم يكن هذا شركا أكبر فأي شيء يكون الشرك؟ فعملا بمنطوق هذه الأدلة وأمثالها في الكتاب والسنة قال الناظم: فلا وربي أبدا لا تفرحوا ما دمتم التوحيد لم تصححوا. وقوله: يا قوم بادروا إلى الخلاص وحققوا شهادة الإخلاص وبالكتاب المستبين اعتصموا كلا وسنة الرسول التزموا وما تنازعتم فردوه إلى هذين لا تبغون عنها حولا. في هذه الأبيات الثلاثة وصى الناظم القوم بأن يلتزموا بأمور خمسة: أولها المبادرة بالتوبة النصوح المستوفية لشروطها الشرعية، فهي باب الخلاص من العقوبات المترتبة على الذنوب إن شاء الله. ثانيها تحقيق شهادة الإخلاص، والمراد بها شهادة أن لا إله إلا الله التي لا ينتفع بها قائلها إلا أن يعلم معناها ويعمل بمقتضاها حتى يموت على ذلك. وقد اعتبر لها علماء الشريعة سبعة شروط ووجب على قائلها من أمة الإسلام أن يستكملها ويلتزم بها بدون مناقضة لشيء منها. فقالوا، قال الشيخ حافظ رحمه الله قبل ذلك: وفي شروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بلا إله إلا الله بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والإنقياد فدري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. ثم أضاف الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله شرط الثامن: وزيد ثامنها الكفران بما سوى الإله من الأوثان قد أوليها. ثم فصل الشيخ زيد رحمه الله هذه الشروط بقوله: الشرط الأول العلم بمعناه نفيا وإثباتا، كما قال عز وجل: علم أنه لا إله إلا الله. وقال سبحانه: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقوله وهم يعلمون أي بقلوبهم، معنى ما نطقوا به بألسنتهم. وقد جاء عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وضد العلم الجهل، فلا بد الإنسان يعلم معنى لا إله إلا الله وأن معناها لا معبود بحق إلا الله. الشرط الثاني اليقين، ومعناها أن يكون قائلها مستيقنا بمدلولها يقينا جازما لا شك فيه ولا تردد، كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فاشتراط إيمانهم وقبوله كونهم لم يشكوا ولم يترددوا، لأن الشك في الإيمان والتردد فيه من صفات المنافقين، الذين قال الله فيهم: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. في رواية: لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما ويحجب عن الجنة، رواهما مسلم في صحيح. أنت ترى أنه اشترط في دخول قائلها الجنة أن يكون مستيقنا بها بهما قلبه غير شاك، وضد اليقين الشك هو الشك. الشرط الثالث القبول لما اقتضته هذه الكلمة ظاهرا وباطنا، قد أخبرنا الله في كتابه أنه انتقم ممن ردها وكتب النجاة والسلامة لمن قبلها واعتز بها. قال عز وجل: كذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها: إنا وجدنا أبانا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قالوا: إنا بما أرسلتم به كافرون. انتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. قال: في إن جاء من قبلها واعتز بها أي لا إله إلا الله، ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. وهكذا جاء خبر من صدق بها والثناء عليه وذم من كذب بها وردها وحاربها، في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية، أي أرض نقية قبلت الماء
فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، كانت منها أجادب أمسكت الماء، نفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي أقيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به علم وعلم، مثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي وصلت به. وضد هذا الشط الرد، أي ضد القبول الرد. الشط الرابع الانقياد لما دلت عليه، أي لا إله إلا الله، واقتضته هذه الكلمة التي قال الله عنها أصلها ثابت وفرعها في السماء، وقال مدح الله من انقاد لمدلولها ظاهرا وباطنا بقوله سبحانه وتعالى من يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، وقال استمسك بالعروة الوثقى، أي انقاد لمدلول لا إله إلا الله وصار موحدا بخلاف من لم يسلم وجهه إلى الله ولم يكن محسنا، فإنه لم يستمسك بالعروة الوثقى، بل هو المعني بقوله قول الله سبحانه وتعالى ومن يكفر ومن كفر فلا يعزنك كفره إلينا مرجعهم فننبيهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ومثل هذه الآية في الدلالة على هذا المعنى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وإن كان الحديث ضعيف من حيث السند فهو صحيح من جهة المعنى، وهذا تمام الانقياد، وضد هذا الشرط الترك، أي ضد الانقياد الترك، أي ترك الانقياد. الشرط الخامس الصدق، أم شرط لا إله إلا الله الصدق، والمراد بالصدق فيها بأن يتواطأ عليها القلب واللسان، وهذه عقيدة المؤمن وخلقه بخلاف أهل النفاق الذين يقولونها بألسنتهم وتأباها وتبغضها نفوسهم وقلوبهم، وكشف الله وأستارهم وهتك في آيات متعددة من سور القرآن كالبقرة وآل عمران والنساء والأنفال والتوبة، وسورة كاملة سميت سورة المنافقين نزل في شأنهم وبيان مخازيهم فساد معتقدهم وسوء أخلاقهم وجبنهم وخوارهم وفسقهم. الذي ينبغي أن يكون معلوما لدى أهل الإيمان أن المنافقين موجودون في كل زمان ومكان بكثرة كاثرة، ولا سيما في هذا الزمان الذي اشتدت فيه غربة المؤمنين والإيمان يا أهل الإيمان، وجلت عظمة الله القائل لنبيه صلى الله عليه وسلم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول، وجاء في السنة ما يدل على أن لا إله إلا الله لا تنفع قائلها إلا إذا كان صادقا، فعن جابر رضي الله عنه فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. فاشتراط في إنجاء من قالها من النار أن يقولها لا إله إلا الله صادقا من قلبه، إذ لا ينفعه مجرد التلفظ بها بدون مواطأة القلب واللسان. وضد هذا الشرط الكذب، أي ضد الصدق الكذب. الشرط السادس الإخلاص، المراد به تصفية العمل وتخليصه بصالح النية عن جميع شوائب الشرك بشتى صوره وكافة أنواعه، كما قال الله عز وجل ألا لله الدين الخالص، وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، مثل ما جاء عن عتبان بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل. وضد هذا الشرط الشرك، أي ضد الإخلاص لله تعالى في العبادة الشرك به فيها. الشرط السابع من شروط لا إله إلا الله المحبة لهذه الكلمة ولما اقتضته ودلت عليه من إخلاص العمل لله وصرفه عمن سواه، كذلك محبة فذلك محبة أهلها العاملين بها الملتزمين لشروطها والداعين إليها والمجاهدين تحت لوائها والمبغضين بضدها. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله، الذين آمنوا أشد حبا لله. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، ذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، الله واسع عليم. ففي هذه الأبيات إخبار من الله تعالى ذكره عن عبادة المؤمنين الصادقين في إيمانهم أنهم أشد محبة له سبحانه، وذلك لأنه لم يشركوا معه في محبته أحدا من خلقه كما فعل مدعو محبته من أهل الشرك والضلال الذين اتخذوا من دونه أندادا يحبونهم معه كحبه أو أعظم محبة لأندادهم، كما يتجلى ذلك في رغبتهم ورهبتهم وخوفهم وخشيتهم التي يجعلونها لأندادهم أكثر مما تكون لله عز وجل، وما ذلك إلا لفرط جهلهم. وإن علامة محبة العبد ربه محبة شرعية تقديم محابه ومراضيه التي تتجلى في امتثال أمره واجتناب نهيه وإن خالفت هواه ومنتهى أمله، وكذا بغض ما يبغضه ربه من قول وعمل وفعل، وإن اشتهته نفسه وماله ومال إليه هواه. أما ادعاء المحبة مع الإدمان على المعاصي الشركية فلا صحة له ولا اعتبار بشرع الله به، ولله در القائل: تعصي الله وأنت تظهر حبه، هذا لعملي في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لا طعته، إن المحب لمن يحب مطيع. قال شيخنا زيد رحمه الله: ألا وإن من لوازم ذلك الموالاة في الله والمعاداة في الله، عبر عنهما بأوثق عرى الإيمان، وكذا متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيدة وشريعة ومنهجا واكتفاء أثره وقبول شرعه وهداه وإحياء سنته أيام حياته وبعد مماته. ثم إن هذه العلامات تعتبر شروطا أساسية في محبة العبد ربه، وبدونها لا يعقل وجود تلك المحبة. وكم من آية كريمة تشهد بذلك. قال عز وجل: فرأيت من اتخذ إلهه هواه وظله الله على علم، وختم على سمعه وقلبه، جعل على بصره غشاوة، ومن يهديه من بعد الله. قال سبحانه وتعالى: رأيت من اتخذ إلهه هواه وظله الله على علم. وقال سبحانه وتعالى: رأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. وبديهيا أن كل من عبد مع الله غيره فقد عبد هواه، بل كل من عصي الله به من الذنوب فسببه إيثار العبد هواه على مراد الله منه وعلى شرع رسوله صلى الله عليه وسلم. يستوي في ذلك كبائر الذنوب وصغيرها، غير أن لكل جريمة جزاء وأن لكل شيء قدرا. قد جاء في موضوع الموالاة في الله والمعاداة فيه آيات محكمات تبين حدودها الشرعية وقواعدها الإيمانية، من ذلك قوله تبارك وتعالى: لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم وإخوانهم وعشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وهي تدل على نفي الإيمان عمن بذل محبته وصداقته لأعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم ولو كانوا من أقرب الناس إليه، وعرض عما جاء به عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ولقد تفاعل مع هذه الآيات أولئك الصفوة الأخيار من المهاجرين، فقد كان الواحد منهم يتصدى لقتل ابنه الكافر، والآخر يتصدى لقتل أبيه المحاد لله ولرسوله ولدين الإسلام على المعمورة على العموم. فنزلت تلك الآية في شأنهم وخلدهم وخلدت ذكراهم وأشادت بصنائعهم، وتغنت أمة القرآن بصفاتهم وبيان أجرهم وجزيل ثوابهم. أولئك كتب الله في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنه ورضوا عنه، أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وضد هذا الشرط وهو الموالاة أو الحب في الله البغض لهذه الكلمة ولأهلها، عاذنا الله وجميع المسلمين من ذلك. الشرط الثامن البغض لما يعبد من دون الله، البغض لما يعبد من دون الله أي لعبادة ما يعبد من دون الله على اختلاف أنواع المعبودات. وقد نظمت هذه الشروط لتحفظ وتشرف، قلت شروطها بالنص قل ثمانية: العلم واليقين وخلاص النية، ورابعها صدق، يليه الخامس هو انقياد والقبول السادس، والسابع الحب لما له حوت من المعاني فعملا بما ثبت، والثامن البغض لما يعبد من دون الإله فعقلنها يا فطن. هذا حديث مختصر عن شروط كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، وإنه لا يجب أن تتوفر لدى كل من له نطق بهذه الشهادة وعاش في ظلها الوارف العظيم. وكانني بالقارئ الفطن والطالب الحق سيقول ما أجمله من حديث، وما أجدر المسلمين والمسلمات بمعرفته ومعرفة أدلته. وحبذا لو أتحف الباحث القراء الكرام وطلاب العلم المنهومين بشيء مما جاء في فضل هذه الكلمة كي تنتعش القلوب وتتهيج النفوس وتشتاق لما ستستمع من فضائل وكرامات أعدت لأهل لا إله إلا الله. أقول لنسمع ولنعي ما سطره في فضلها صاحب هذه المنظومة عليه رحمة الله في كتابه البين المسمى معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول، حيث قال: هذه الكلمة هي سبيل الفوز بدخول الجنة والنجاة من النار، كما قال عز وجل: فمن شرحه فمن زحزح عن النار وادخل الجنة وقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وهي سبيل السعادة في الدارين إذا لا وصول إليها إلا بهذه الكلمة، وهي الكلمة التي أرسل الله بها رسله وأنزل بها كتبه، ولأجلها خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار، وفي شأنها تكون الشقاوة والسعادة، وبها تؤخذ الكتب باليمين أو الشمال ويثقله الميزان أو يخف، وبها النجاة من النار بعد الورود وبعدم التزام البقاء في النار والخلود، وبها أخذ الله الميثاق وعليها الجزاء والمحاسبة، وعنها السؤال يوم التلاق. إلى أن قال: وهي أعظم نعمة أنعم الله بها عز وجل على عباده أن هداهم إليها. ولهذا ذكره في سورة النحل التي هي سورة النعم، فقدمها أولا قبل كل نعمة، فقال عز وجل: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وهي كلمة الشهادة لا إله إلا الله، مفتاح دار السلامة، وهي أصل الدين وأساسه، ورأس أمره نعم وساق شجرته وعمود في الساقه وبقية أركان إيمان وفرائض متفرعة عنها متشعبة منها مكملات لها مقيدة بالتزام معناها والعمل بمقتضاها فهي العروة الوثقى التي لا انفصام بها كما قال عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم وهي العهد إلى إله الله الذي ذكره الله عز وجل في قوله تعالى لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عبد الرحمن عهدا وهو شهادة أن لا إله إلا الله والبراءة من الحول والقوة وأن لا يرجو إلا الله عز وجل وهي الحسنى إلى إله إلا الله التي قال الله عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بحسنى فسنيسره لليسرى الآيات وهي كلمة الحق التي ذكرها الله عز وجل بقوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون كما قال تعالى كما قال البغوي وهي كلمة التقوى التي ذكرها الله بقوله أولئك التي ذكر الله تعالى بقوله وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلها وهي القول الثابت إلى إله الله الذي ذكره الله عز وجل إذ يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة أخرجه في الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي الكلمة الطيبة المضروبة مثلا قبل ذلك إذ يقول الله تعالى ضرب الله مثلا كلمة طيبة كثيرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء أصلها ثابت في قلب المؤمن وفرعها العمل الصالح في السماء صاعدا إلى الله عز وجل وهي الحسنة التي ذكرها الله وهي الحسنة التي ذكر الله تعالى بقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وهي تمحو أي لا إله إلا الله هي تمحو الذنوب والخطايا وهي سبب النجاة كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا يقول أشهد أن لا إله إلا الله فقال صلى الله عليه وسلم خرجت من النار أي بقوله لا إله إلا الله لقوله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة وفي من حديث عبادة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار وفي حديث الشفاعة أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله في حديث الشفاعة أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان وهي أفضل ما ذكر الله به وأثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة كما في المسند عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أي أنه قال أن نوحا عليه السلام قال لابنه عند موته أمرك بلا إله إلا الله إن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعن في كفة وضعت لا إله إلا الله في كفة رجعت بهن لا إله إلا الله ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة قسمتهن لا إله إلا الله وفي شرح السنة للإمام البغوي ومستدرك الحاكم عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى قال يا ربي علمتني شيئا أذكرك وأدعوك به قال يا موسى قل لا إله إلا الله قال موسى يا ربي كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله إنما أريد شيئا تخصني به قال يا موسى لو أن السماوات السبع والأرضين السبع وعامرهن غير في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله في جامع الترمذي وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر. ثم يقول: أتنكر شيئا من هذا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقولون: لا يا رب. فيقول: ثم يقول: أتنكر شيئا من هذا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ ويقول: لا يا رب. ويقول: أفلك عذر؟ ويقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنه لو ظلم عليك اليوم. فيخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: أحضر وزنك. فيقول: أو أحضر وزنك. ويقول: يا ربي، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: فإنك لا تظلم. قال: وتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. فقاشت السجلات وثقلت البطاقة، ولا يذكر مع اسم الله تعالى شيء. قال التلميذي: حديث حسن غريب. إلى أن قال: ويكفيك في فضل لا إله إلا الله إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنها أعلى جميع شعب الإيمان، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. وهذا لفظ مسلم. انتهى ما أحببت نقله من المصدر المذكور بشيء من التصرف. وكتاب معالي القبول في المجلد الثالث صفحة 411. إذا علم هذا فاعلم أن هنا أمرا يجب التنبيه عليه، وقضية التلازم بين شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله، ذلك أنه لا تتم الأولى إلا بالثانية، وأن من ادعى الاكتفاء بالأولى أي لا إله إلا الله أو شهادة أن لا إله إلا الله عن الثانية شهادة أن محمد رسول الله فقد كذب في دعواه، إذ هما ركن واحد ومطلب واحد لا يتجزأ. وإذ كنا قد علمنا الشروط الأساسية الأولى مقرونة بأدلتها، فهلم الآن إلى معرفة الشروط التي يجب أن تتوفر لدى من نطق بشهادة أن محمدا رسول الله. نكون إن شاء الله الدرس القادم هذا، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا الدرس رقم 66 من كتاب الجنائز، كتاب شيخنا زيد بن محمد بن عدن الخلي رحمه الله، لفنان ندية شرح منظومة السبل السوية بك السنن المروية، لنظمها العلامة الجليل حافظ بن أحمد بن علي الحاكم رحمه الله. وصلنا عند قول الشيخ حافظ رحمه الله: فيا أولي العقول والأحلام، هل ذا أتى في ملة الإسلام؟ هل في كتاب الله قد وجدتم ذا أم بسنة النبي بل حدتم عنها إلى وساوس الشيطان وزخرف الغرور والبهتان؟ أما نهاكم ربكم عن ذا؟ أما بين ما حل مما حرم؟ أما إليكم الرسول أرسل مبينا كتابه المنزل؟ غير دين الله تبغون آلا؟ حياء من رب السماوات العلا، تدعون من لا يستجيبكم ولا لنفسه يملك لا نفعا ولا ضرا، فأنا يملكونه لكم وهم عباد كلفوا أمثالكم. فلا وربي أبدا لا تفلحوا ما دمتم التوحيد لم تصححوا، يا قوم بادروا إلى الخلاص وحققوا شهادة الإخلاص، وبالكتاب المستبين اعتصموا كلا وسنة الرسول التزموا، وما تنازعتم فردوه إلى هذين لا تبغون عنها حولا. ففي قوله: فيا أولي العقول والأحلام، هل ذا أتى في ملة الإسلام؟ في كتاب الله قد وجدتم ذا أم بسنة النبي بل حدتم؟ ذا أم بسنة النبي بل حدتم؟ يقول شيخنا زيد رحمه الله: نداء بأوصاف أنعم الله بها عليهم، وهي العقول وبلوغ الحلم والرشد التي هي مناط التكليف، وبها يتميز المكلف عن غيره من المخلوقات غير المكلفة،
وبها يحصل التمييز بين النافع والضار والخير والشر. ثم وجه إليهم أسئلة مفادها الإنكار عليهم لعلهم ينتهون، فقال: هل ذا أتى في شرعة الإسلام؟ هل صنيعكم، أي هل صنيعكم هذا الذي تصنعونه من عبادة الموتى أمرتم به في شريعة دين الإسلام مبيح لكم في شيء من تعاليمه التي جاء بها سيد الأنام؟ أم أنكم قد وجدتم إباحته في كتاب ربكم أم في سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ حاشا ثم حاشا، وإنما الأمر كما قال الناظم: بل حتم عنها إلى وساوس الشيطان وزخرف الغرور والبهتان. أي بل ملتم، أي بل ملتم عن تعاليم كتاب ربكم التي تدعو إلى الصواب في العبادة والإخلاص فيها، وصددتم عنها وهي مصدر الخير والهدى والنور، واخترتم وساوس الشيطان الذي قذف الشر بحذافيره في قلوبكم والتقمها وسيطر عليها وزين لكم أقوالكم الباطلة وأعمالكم السيئة وأفعالكم القبيحة التي أنتم عليها من دعاء الموتى والاستغاثة بهم ورجائهم في جلب الخير ودفع الشر، وزين البدع المضلة من شد الرحال إلى من سميتموهم بالأولياء أو الأقطاب أو الشفعاء لتأخذوا من تراب قبورهم وتتبركوا حول أضرحتهم ليقضوا حاجاتكم ويكشفوا ما بكم من ضر أو من ضر وغير ذلك من الظلم والغرور والبهتان الذي سوله الشيطان وأملاه على قلوبكم وأضل به جيلا كثيرا عن سواء السبيل. وفي قوله: أما نهاكم ربكم عن ذا، أما بين ما حل مما حرم، أما إليكم الرسول أرسل مبين كتابه المنزل. إنكار بعد إنكار على أولئك القبوريين من متبوعين وتابعين ورؤساء ومقلدين. أما قرأ القوم في كتاب ربهم المنزل على لسان نبيهم يقول الشيء في قوله: أما نهاكم ربكم عن ذا، أما بين ما حل مما حرم، أما إليكم الرسول أرسل مبين كتابه المنزل. قال شيخنا زيد رحمه الله: إنكار بعد إنكار على أولئك القبوريين من متبوعين وتابعين ورؤساء ومقلدين. أما قرأ القوم في كتاب ربهم المنزل على لسان نبيهم المرسل آيات بينات محكمات تنهى وتحذر عن عبادة غير الله من ملك مقرب أو نبي مرسل أو صالح أو ولي ومن ناطق وجامد من الأحياء أو الأموات أو غيرها من مخلوقات رب الأرض والسماوات. أما سمعوا ما حله الله في كتابه وأمرهم بالتزامه من أصول الدين وفروعه، أما علموا ما حرمه عليهم من صرف شيء من العبادات إلى غيره مما لا يستحق منها مثقال ذرة لنقصه وعجزه وضعفه وفقره، أما دروا عن الحكمة من بعثة الرسل وبأي شيء كانوا يبدأون دعوتهم الزكية التي فيها رضا الرب سبحانه وإنقاذ البشرية، بل قد سمعوا ذلك كله ولكنهم لا يسمعون، وعلموا ولكنهم عن الآخرة غافلون وعن ذكر ربهم معرضون، ودروا ولكن أكثرهم يجهلون. ولقد صدق المولى الكريم في وصفهم ووصف أمثالهم من الصم البكم العمي حيث قال سبحانه: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. قال عز ذكره: ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. قال أيضا إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ألا وإن الله قد أرسل خاتم رسله إلى الناس كافة، وسيأتي يوم القيامة شهيدا عليهم، كما قال عز وجل: إنا أرسلنا إليكم رسولا شهيدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. قال عز وجل: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، وجينا بك شهيدا على هؤلاء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، وغير ذلك من الآيات في هذا المعنى كثير. وفي قوله: غير دين الله تبغون ألا حياء من رب السماوات العلى، تدعون من لا يستجيبكم ولا لنفسه يملك لا نفعا ولا ضرا نعم تدعون من لا يستجيبكم ولا لنفسه يملك لا نفعا ولا ضرا فأنا يملكونه لكم، وهم عباد كلفوا أمثالكم، فلا وربي أبدا لا تفلحوا ما دمتم التوحيد لم تصححوا. هو يقول شيخنا زيد رحمه الله: ومن جملة ما أنكره الناظم على أولئك القوم الذين اختاروا لأنفسهم ما كان عليه أهل الجاهلية الأولى من عبادة الأصنام والأوثان وترك عبادة الواحد الديان بدون استحياء من الله الكريم الرحمن. فإذا كان أهل الجاهلية لهم معبودات وهياكل منحوتات، فإن جاهلية هؤلاء الوثنيين في عصور الإسلام ودياره من جنس تلك المعبودات، فهم يدعون الموتى الذين لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وما ذلك إلا لأنهم مخلوقون عاجزون ضعفاء، كانوا في أيام حياتهم مكلفين بأمر الله ونهيه ومتابعة رسله، فالمطيع منهم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، والعاصي منهم الخارج عن طاعة مولاه مع المغضوب عليهم والضالين. فكيف يستطيعون أن يجيبوا من ناداهم ويغيثوا من استغاث بهم في قضاء حاجة أو كشف كربة، وهم مرتهنون بأعمالهم لا يقدرون على نقص من سيئاتهم ولا زيادة في حسناتهم. ثم أقسم الناظم قسما شرعيا عن علم قطعي أن من مات على الشرك فإنه لن يفلح أبدا، لا في البرزخ ولا في دار القرار، بل إن مصيره قطعا إلى النار وبئس القرار، بدليل قول الله الواحد القهار: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. قوله سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ما للظالمين من أنصار. وإذا لم يكن دعاء الأموات والاستغاثة بهم والبكاء حول قبورهم والذل والخضوع عندها من أجل قضاء الحاجات وتفريج الكربات إن لم يكن هذا شركا أكبر، فأي شيء يكون الشرك؟ فعملا بمنطوق هذه الأدلة وأمثالها في الكتاب والسنة، قال الناظم: فلا وربي أبدا لا تفرحوا ما دمتم التوحيد لم تصححوا. وقوله: يا قوم بادروا إلى الخلاص وحققوا شهادة الإخلاص، وبالكتاب المستبين اعتصموا كلا وسنة الرسول التزموا، وما تنازعتم فردوه إلى هذين لا تبغون عنها حولا. في هذه الأبيات الثلاثة وصى الناظم القوم بأن يلتزموا بأمور خمسة: أولها المبادرة بالتوبة النصوح المستوفية لشروطها الشرعية، فهي باب الخلاص من العقوبات المترتبة على الذنوب إن شاء الله. ثانيها تحقيق شهادة الإخلاص، والمراد بها شهادة أن لا إله إلا الله التي لا ينتفع بها قائلها إلا أن يعلم معناها ويعمل بمقتضاها حتى يموت على ذلك. وقد اعتبر لها علماء الشريعة سبعة شروط ووجبوا على قائلها من أمة الإسلام أن يستكملها ويلتزم بها بدون مناقضة لشيء منها. فقالوا، قال الشيخ حافظ رحمه الله قبل ذلك: وفي شروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بلا إله إلا الله فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والإنقياد، فادري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. بما أضاف الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله شرط الثامن، وزيد ثامنها الكفران بما سوى الإله من الأوثان قد أوليها. ثم فصل الشيخ زيد رحمه الله هذه الشروط بقوله: الشرط الأول العلم بمعناه نفيا وإثباتا، كما قال عز وجل: علم أنه لا إله إلا الله، وقال سبحانه: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقوله وهم يعلمون أي بقلوبهم، معنى ما نطقوا به بألسنتهم. وقد جاء عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وضد العلم الجهل، فلا بد الإنسان يعلم معنى لا إله إلا الله، وأن معناها لا معبود بحق إلا الله. الشرط الثاني اليقين، ومعناها أن يكون قائلها مستيقنا بمدلولها يقينا جازما لا شك فيه ولا تردد، كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فاشتراط إيمانهم وقبوله كونهم لم يشكوا ولم يترددوا، لأن الشك في الإيمان والتردد فيه من صفات المنافقين، الذين قال الله فيهم: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. في رواية: لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما ويحجب عن الجنة، رواهما مسلم في صحيح. أنت ترى أنه اشترط في دخول قائلها الجنة أن يكون مستيقنا بها بهما قلبه غير شاك، وضد اليقين الشك هو الشك. الشرط الثالث القبول لما اقتضته هذه الكلمة ظاهرا وباطنا، قد أخبرنا الله في كتابه أنه انتقم ممن ردها وكتب النجاة والسلامة لمن قبلها واعتز بها. قال عز وجل: كذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها: إنا وجدنا أبانا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قالوا: إنا بما أرسلتم به كافرون. انتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. قال: في إن جاء من قبلها من قبلها واعتز بها أي لا إله إلا الله، ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. وهكذا جاء خبر من صدق بها والثناء عليه وذم من كذب بها وردها وحاربها، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية، أي أرض نقية قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، كانت منها أجادب أمسكت الماء نفع الله بها الناس وشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي أقيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا، كذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به علم وعلم، مثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي وصلت به. وضد هذا الشرط الرد، أي ضد القبول الرد. الشرط الرابع الانقياد لما دلت عليه أي لا إله إلا الله واقتضته هذه الكلمة التي قال الله عنها: أصلها ثابت وفرعها في السماء. وقد مدح الله من انقاد لمدلولها ظاهرا وباطنا بقوله سبحانه وتعالى: من يسلم وجهه إلى الله وهو محسن وقد استمسك بالعروة الوثقى، أي انقاد لمدلول لا إله إلا الله وصار موحدا بخلاف من لم يسلم وجهه إلى الله ولم يكن محسنا، فإنه لم يستمسك بالعروة الوثقى، بل هو المعني بقوله قول الله سبحانه وتعالى: ومن يكفر ومن كفر فلا يعزنك كفره إلينا مرجعهم فننبيهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ومثل هذه الآية في الدلالة على هذا المعنى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وإن كان الحديث ضعيف من حيث السند وهو صحيح من جهة المعنى، وهذا تمام الانقياد. وضد هذا الشرط الترك، أي ضد الانقياد الترك. أي ترك الانقياد. الشرط الخامس الصدق، أي شرط لا إله إلا الله الصدق، والمراد بالصدق فيها بأن يتواطأ عليها القلب واللسان. وهذه عقيدة المؤمن وخلقه، بخلاف أهل النفاق الذين يقولونها بألسنتهم وتأباها وتبغضها نفوسهم وقلوبهم، وكشف الله وأستارهم وهتكها في آيات متعددة من سور القرآن كالبقرة وآل عمران والنساء والأنفال والتوبة، وسورة كاملة سميت سورة المنافقين نزل في شأنهم وبيان مخازيهم فساد معتقدهم وسوء أخلاقهم وجبنهم وخوارهم وفسقهم. الذي ينبغي أن يكون معلوما لدى أهل الإيمان أن المنافقين موجودون في كل زمان ومكان بكثرة كاثرة، ولا سيما في هذا الزمان الذي اشتدت فيه غربة المؤمنين والإيمان، يا أهل الإيمان، وجلت عظمة الله القائل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. وجاء في السنة ما يدل على أن لا إله إلا الله لا تنفع قائلها إلا إذا كان صادقا. فعن جابر رضي الله عنه، فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. فاشتراط في إنجاء من قالها من النار أن يقولها لا إله إلا الله صادقا من قلبه، إذ لا ينفعه مجرد التلفظ بها بدون مواطأة القلب واللسان. وضد هذا الشرط الكذب، أي ضد الصدق الكذب. الشرط السادس الإخلاص، والمراد به تصفية العمل وتخليصه بصالح النية عن جميع شوائب الشرك بشتى صوره وكافة أنواعه، كما قال الله عز وجل: ألا لله الدين الخالص. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. مثل ما جاء عن عتبان بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل. وضد هذا الشرط الشرك، أي ضد الإخلاص لله تعالى في العبادة الشرك به فيها. الشرط السابع من شروط لا إله إلا الله المحبة لهذه الكلمة ولما اقتضته ودلت عليه من إخلاص العمل لله وصرفه عمن سواه، كذلك محبة أهلها العاملين بها الملتزمين لشروطها والداعين إليها والمجاهدين تحت لوائها والمبغضين بضدها. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله، الذين آمنوا أشد حبا لله. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه سواء يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الله واسع عليم. ففي هذه الأبيات إخبار من الله تعالى ذكره عن عبادة المؤمنين الصادقين في إيمانهم أنهم أشد محبة له سبحانه، وذلك لأنهم لم يشركوا معه في محبته أحدا من خلقه كما فعل مدعو محبته من أهل الشرك والضلال الذين اتخذوا من دونه أندادا يحبونهم معه كحبه أو أعظم محبة لأندادهم، كما يتجلى ذلك في رغبتهم ورهبتهم وخوفهم وخشيتهم التي يجعلونها لأندادهم أكثر مما تكون لله عز وجل، وما ذلك إلا لفرط جهلهم. وإن علامة محبة العبد ربه محبة شرعية تقديم محبه ومراضيه التي تتجلى في امتثال أمره واجتناب نهيه وإن خالفت هواه ومنتهى أمله، وكذا بغض ما يبغضه ربه من قول وعمل وفعل. وإن اشتهته نفسه وماله ومال إليه هواه. أما ادعاء المحبة مع الإدمان على المعاصي الشركية فلا صحة له ولا اعتبار بشرع الله به، ولله در القائل تعصي الله وأنت تظهر حبه، هذا لعمله في القياس شنيع. لو كان حبك صادقا لا طعته، إن المحب لمن يحب مطيع. ألا قال شيخنا زيد رحمه الله: ألا وإن من لوازم ذلك الموالاة في الله والمعاداة في الله، عبر عنهما بأوثق عرى الإيمان. وكذا متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيدة وشريعة ومنهجا، واكتفاء أثره وقبول شرعه وهداه، وإحياء سنته أيام حياته وبعد مماته. ثم إن هذه العلامات تعتبر شروطا أساسية في محبة العبد ربه، وبدونها لا يعقل وجود تلك المحبة. وكم من آية كريمة تشهد بذلك. قال عز وجل: فرأيت من اتخذ إلهه هواه أضله الله على علم، وختم على سمعه وقلبه، جعل على بصره غشاوة، ومن يهديه من بعد الله. قال سبحانه وتعالى: رأيت من اتخذ إلهه هواه أضله الله على علم. وقال سبحانه وتعالى: رأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. وبديهيا أن كل من عبد مع الله غيره فقد عبد هواه، بل كل من عصي الله به من الذنوب وسببه إيثار العبد هواه على مراد الله منه على شرع رسوله صلى الله عليه وسلم، يستوي في ذلك كبائر الذنوب وصغيرها، غير أن لكل جريمة جزاء وأن لكل شيء قدرا. قد جاء في موضوع الموالاة في الله والمعاداة فيه آيات محكمات تبين حدودها الشرعية وقواعدها الإيمانية، من ذلك قوله تبارك وتعالى: لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم وإخوانهم وعشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وهي تدل على نفي الإيمان عمن بذل محبته وصداقته لأعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم ولو كانوا من أقرب الناس إليه، وعرض عما جاء به عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد تفاعل مع هذه الآيات أولئك الصفوة الأخيار من المهاجرين، فقد كان الواحد منهم يتصدى لقتل ابنه الكافر، والآخر تصدى لقتل أبيه المحاد لله ولرسوله ولدين الإسلام على المعمورة على العموم. فنزلت تلك الآية في شأنهم وخلدت ذكراهم وأشادت بصنائعهم، وتغنت أمة القرآن بصفاتهم وبيان أجرهم وجزيل ثوابهم. أولئك كتب الله في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنه ورضوا عنه، أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وضد هذا الشرط وهو الموالاة أو الحب في الله البغض لهذه الكلمة ولأهلها، عاذنا الله وجميع المسلمين من ذلك. الشرط الثامن: البغض لما يعبد من دون الله. البغض لما يعبد من دون الله أي لعبادة ما يعبد من دون الله، على اختلاف أنواع المعبودات. وقد نظمت هذه الشروط لتحفظ وتشرف، فقلت شروطها بالنص قل ثمانية: العلم واليقين وخلاص النية، ورابعها صدق، يليه الخامس هو انقياد والقبول، السادس والسابع الحب لما له حوت من المعاني فعملا بما ثبت، والثامن والثامن البغض لما يعبد من دون الإله فعقلنها يا فاطن. هذا حديث مختصر عن شروط كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، وإنه لا يجب أن تتوفر لدى كل من له نطق بهذه الشهادة وعاش في ظلها الوارف العظيم. وكانني بالقارئ الفطن وطالب الحق سيقول ما أجمله من حديث وما أجدر المسلمين والمسلمات بمعرفته ومعرفة أدلته. وحبذا لو أتحف الباحث القراء الكرام وطلاب العلم المنهومين بشيء مما جاء في فضل هذه الكلمة كي تنتعش القلوب وتتهيج النفوس وتشتاق لما ستستمع من فضائل وكرامات أعدت لأهل لا إله إلا الله. أقول لنسمع ولنعي ما سطره في فضلها صاحب هذه المنظومة عليه رحمة الله في كتابه البين المسمى معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول، حيث قال هذه الكلمة هي سبيل الفوز بدخول الجنة والنجاة من النار، كما قال عز وجل ومن شرحه فمن زحزح عن النار وادخل الجنة وقد فاز ومن الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وهي سبيل السعادة في الدارين إذ لا وصول إليها إلا بهذه الكلمة، وهي الكلمة التي أرسل الله بها رسله وأنزل بها كتبه، ولأجلها خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار، وفي شأنها تكون الشقاوة والسعادة، وبها تؤخذ الكتب باليمين أو الشمال ويذكره الميزان أو يخف، وبها النجاة من النار بعد الورود وبعدم التزام البقاء في النار والخلود، وبها أخذ الله الميثاق وعليها الجزاء والمحاسبة وعنها السؤال يوم التلاق، إلى أن قال وهي أعظم نعمة أنعم الله بها عز وجل على عباده أن هداهم إليها. ولهذا ذكره في سورة النحل التي هي سورة النعم، فقدمها أولا قبل كل نعمة، فقال عز وجل ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وهي كلمة الشهادة لا إله إلا الله مفتاح دار السلامة، وهي أصل الدين وأساسه ورأس أمره وساق شجرته وعمود في ساقه وبقية أركان إيمان وفرائض متفرعة عنها متشعبة منها مكملات لها مقيدة بالتزام معناها والعمل بمقتضاها، فهي العروة الوثقى التي لا انفصام بها، كما قال عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وهي العهد إلى إله الله الذي ذكره الله عز وجل في قوله تعالى لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عبد الرحمن عهدا، وهو شهادة أن لا إله إلا الله والبراءة من الحول والقوة وأن لا يرجو إلا الله عز وجل. وهي الحسنى إلى إله إلا الله التي قال الله عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بحسنى فسنيسره لليسرى الآيات. وهي كلمة الحق التي ذكرها الله عز وجل بقوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، كما قال البغوي، وهي كلمة التقوى التي ذكرها الله بقوله وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلها. وهي القول الثابت إلى إله إلا الله الذي ذكره الله عز وجل إذ يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أخرجه في الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الكلمة الطيبة المضروبة مثلا قبل ذلك، إذ يقول الله تعالى: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كثيرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. أصلها ثابت في قلب المؤمن وفرعها العمل الصالح في السماء، صاعدا صاعدا إلى الله عز وجل. وهي الحسنة التي ذكرها الله، وهي الحسنة التي ذكر الله تعالى بقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وهي تمحو، أي لا إله إلا الله، هي تمحو الذنوب والخطايا، وهي سبب النجاة، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال صلى الله عليه وسلم: خرجت من النار، أي بقوله لا إله إلا الله، لقوله تعالى صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي من حديث عبادة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار. وفي حديث الشفاعة: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله، في حديث الشفاعة: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان. وهي أفضل ما ذكر الله به وأثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة، كما في المسند عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه قال أن نوحا عليه السلام قال لابنه عند موته: أمرك بلا إله إلا الله، إن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعن في كفة وضعت لا إله إلا الله في كفة رجعت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة قسمتهن لا إله إلا الله. وفي شرح السنة للإمام البغوي مستدرك الحاكم عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى قال: يا ربي علمتني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال موسى: يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، إنما أريد شيئا تخصني به. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع والأرضين السبع وعامرهن غير في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. في جامع الترمذي وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر شيئا من هذا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقولون: لا يا رب. ثم يقول: أتنكر شيئا من هذا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. ويقول: أفلك عذر؟ ويقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنه لو ظلم عليك اليوم. فيخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: أحضر وزنك. فيقول: أو أحضر وزنك. ويقول: يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: فإنك لا تظلم. قال: وتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. فقاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يذكر مع اسم الله تعالى شيء. قال الترمذي: حديث حسن غريب. إلى أن قال: ويكفيك في فضل لا إله إلا الله إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنها أعلى جميع شعب الإيمان، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. وهذا لفظ مسلم. انتهى ما أحببت نقله من المصدر المذكور بشيء من التصرف. وكتاب معالي القبول في المجلد الثالث صفحة 411. إذا علم هذا فأعلم أنها هنا أمرا يجب التنبيه عليه، وقضية التلازم بين شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله، ذلك أنه لا تتم الأولى إلا بالثانية، وأن من ادعى الاكتفاء بالأولى أي لا إله إلا الله أو شهادة لا إله إلا الله عن الثانية شهادة أن محمد رسول الله فقد كذب في دعواه، إذ هما ركن واحد ومطلب واحد لا يتجزأ. وإذ كنا قد علمنا الشروط الأساسية الأولى مقرونة بأدلتها، علم فهلما الآن إلى معرفة الشروط التي يجب أن تتوفر لدى من نطق بشهادة أن محمد رسول الله. نكون إن شاء الله الدرس القادم هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.